بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: ويسن للمصلي وحده وكذا جماعة، وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة يدركها وفرضها الأولى في الجديد، والأصح أنه ينوي بالثانية الفرض ولا رخصة في تركها، وإن قلنا سنة إلا بعذر عام كمطر أو ريح عاصف بالليل، وكفى وحل شديد على الصحيح أو خاص كمرض وحر وبرد شديدين وجوع وعطش ظاهرين ومدافعة حدث وخوف ظالم على نفس أو مال وملازمة غريم معسر وعقوبة يرجى تركها إن تغيب أياما وعري وتأهب وعري وتأهب لسفر مع رفقة ترحل وأكل ذي ريح كريه وحضور قريب محتضر أو مريض بلا متعهد أو يأنس به. هذا هو المتن الذي قرأناه اليوم. بدأنا ويسن للمصلي وحده. طبعا إنسان عليه الصلاة المكتوبة الفريضة التي يؤديها في وقتها، إذا اتصفت هذه الصلاة بهذه الأنواع، فريضة ومؤداة، وكانت أيضا يعني من التي كانت في وقتها، عند ذلك وصلى وحده أو صلى في جماعة، هل يسن له أن يعيدها مرة ثانية؟ هذا كلام الشيخ. ويسن للمصلي وحده وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة، يعني يعيدها مع جماعة أخرى ما دام الوقت باقيا. حتى طبعا عندنا في الأوقات يوجد أوقات فضيلة، ويوجد أوقات اختيار، ويوجد أوقات جواز، ويوجد أوقات كراهة. حتى ولو وصل إلى وقت الكراهة، قد تكون الصلاة السابقة مع إمام فاضل، الآن هنا إمام مفضول، قد تكون في مكان فاضل بعد ذلك صار المكان مفضولا كيفما كان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الإنسان الذي يصلي وحده وفاتته الجماعة أنه إذا أدرك جماعة أخرى فعليه أن يصلي ليأخذ ثواب الجماعة في هذه الصلاة، حتى سماها النبي عليه الصلاة والسلام لبعض المصلين صدقة. فعندما جاء رجل إلى المسجد بعد صلاة العصر قال له النبي عليه الصلاة والسلام وقال للناس: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فصلى معه رجل من أجل أن لا يصلي ذلك الرجل وحيدا. طبعا لا يشترط أن يعيدها مع جماعة. من هذا الحديث الثاني ورد معنا أنه يمكن لو وجد إنسانا وحيدا يصلي ثم بعد ذلك أراد أن يصلي معه فماذا فعل؟ فإنما يصلي معه الصلاة الثانية ويجعل مع ذلك الرجل المنفرد صلاة فيها الجماعة. طبعا هنالك بعض الصلوات
لا تسن إعادتها أصلا، من جملة هذه الصلوات صلاة جنازة، والله صلينا الجنازة وقبل أن نقيم هذه الجنازة دخل قوم يريدون الصلاة قال اتركوا لنا الجنازة، أنتم صليتم سنصلي عليها نحن. هذه لا تسمى إعادة لصلاة الجنازة، لأن الإعادة في الحقيقة إعادة الشخص للصلاة نفسها. أما لو وضعنا هذه الجنازة دخلت كانت تأتي قرية وقرية، مثلا إنسان عظيم كذا تأتي قرية وقرية، ما إن ينتهوا من 4 تكبيرات حتى تأتي القرية الثانية فتصلي عليه، الجماعة الثالثة الجماعة الرابعة، هذه لا تسمى صلاة واحدة، لكن اختلفت باختلاف المصلين، المصلين الأوائل، فإذا رأيناهم يصلون مرة ثانية فلا نقوم معهم للصلاة مرة ثانية. ومن الخطأ أن يقول بعض الناس يسن إعادة صلاة مثلا الجنازة. كذلك النافلة في الأصل لا تصلى جماعة، قلنا صلاة جماعة مؤداة مكتوبة، فالنافلة لا تصلى جماعة، فهل يعيدها جماعة مرة ثانية؟ كذلك إنسان نذر لله تبارك وتعالى أن يصلي الظهر فصلى الظهر غير صلاة التي صلاها، فهل يعيد هذه الصلاة مرة ثانية؟ المنذورة مرة واحدة يقوم الإنسان بها. صلى الجمعة هذه الجمعة ثم جاء بعض الناس يريد أن يصلي الظهر لأنه لم يدرك الجمعة أو لم يكن من أهل الجمعة، فهل نصلي معه الظهر كإعادة؟ لا. أما إذا كانت عليه نافلة مثلا أو عليه قضاء سابق فمن الممكن أن ينوي بنية القضاء عليه وبعد ذلك يعيد هذه الصلاة. أعطينا أمثلة إن شاء الله واضحة، ويسن للمصلي وحده وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة أو مع يعني لو كان مع فرد عند ذلك تسمى جماعة يدركها، لكن السؤال فرضه يقع الأول أم الثاني؟ لو مات هذا الإنسان على أي فرض يحاسبه الله تبارك وتعالى، على الأول أم على الثاني؟ الأول الذي سقطت به الفريضة عنه وسقط التكليف به، لذلك في كلا الصورتين ولو كانت الصلاة الثانية أحسن وأفضل وأتم وأخشع وأكثر جماعة وأكثر بالمكان فضيلة، لكن الفرض الذي خوطب به وأدى الصلاة به هو الفرض الأول الذي صلاه، وفرضه الأولى في الجديد، والأصح أنه ينوي بالثانية الفرض، يعني هو بالنسبة لحصول الثواب عند الله تبارك وتعالى فينوي، إما أن ينوي فرضا وإما أن ينوي ظهرا أو عصرا، وهذه الصلوات لا تكون إلا فرضا، فإن كانت عليه نافلة فقد سقطت هذه النافلة عنه. وهنالك خلافا يحتسب أيهما شاء، المهم التي أسقطت الفريضة ما هي؟ الأولى، لأنه لو مات عند ذلك فليس عليه تكليف. قال بعد ذلك ولا رخصة في تركها، يعني مسألة الجماعة هو يتكلم عن الجماعة، لا رخصة في ترك الجماعة على الإطلاق، أن يقول الإنسان وأن يجلس في بيته وأن يترك الجماعة وأن يصلي منفردا وأن يعطل الجماعة في المسجد هذه مشكلة، لا رخصة في تركها. وإن قلنا سنة، هل الأذان سنة؟ هل يرخص للمؤذنين أن يتركوا أو للمسلمين أن يتركوا هذا الأذان؟ لو تعلم أن الحكم في ذلك لو ترك المؤذنون أو المسلمون الأذان في بلدة معينة وأصروا على ذلك قتلوا وحوربوا، قتلوا لترك هذه السنة، وكذلك لو تركوا الجماعة فإنهم يقاتلون على ذلك. وهذه الجماعة الأصل فيها أن يظهر فيها الشعار في البلد، لو دخلنا إلى البلد هل تصلى فيها صلاة جماعة؟ المؤسف اليوم في كثير من بلاد المسلمين في مساجد كبيرة كانت معقل للعلماء وللعلم وللفضيلة، اليوم لا يصلي فيها رجل واحد حولها بعض الناس من الحكام وإلى عبارة عن متاحف تزار، وهذا خطأ كبير من الأخطاء التي استشرت في بعض البلاد، في أن بعض المساجد الكبيرة التي كان يأمها العلماء والفضلاء والمحدثون واللغويون، والتي تخرج منها علماء أفاضل وأخذوا ينشرون العلم في أسقاع معمورة، اليوم تجد أنه لا يؤذن فيها ولا تصلى فيها الجماعة. على كل حال، نحن إنما نقول إنما القتال يكون لهؤلاء بإذن من الله تبارك وتعالى إذا تركوا الجماعة في كل البلد، لا تقام هذه الجماعة، بينما لو قام جماعة يظهرون الشعار ولو كانوا قلة، بحيث يظهر أن شعار الجماعة قائم في هذه البلدة كما هو شعار الأذان. إذن ولا رخصة في تركها وإن قلنا سنة، يعني قلنا أن الحكم هي بالنسبة إليها سنة مؤكدة أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى يعذر الإنسان في تركها؟ قال وإن قلنا سنة إلا بعذر عام. هذا العذر ما هو الدليل على الوجوب إلى صلاة الجماعة؟ يقول عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له. سمع النداء، سمع المؤذن يقول حي على الصلاة، ومع ذلك بقي في بيته، أي فلا صلاة له. عند الإمام الشافعي معنى فلا صلاة له أنه لا صلاة له كاملة، أما عند بقية الأئمة كالإمام مالك إذا سمع النداء فلا صلاة صحيحة. ولذلك علينا أن ندرك ذلك المعنى. إذن لا رخصة في تركها أبدا. قال وإن قلنا سنة إلا بعذر عام. هذا العذر العام ما هو؟ أعطانا أمثلة عليه كمطر. المطر طبعا يقاس على المطر الثلج، يقاس على الثلج الريح، إلى غير ذلك من الأمور. طبعا هذا الكلام ليس تشهيا، وإنما الفقهاء يأخذون كل كلمة ووراءها مجموعة من الأحاديث التي وجه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. فهذا المطر الذي يبل الثوب ولو كان يعني قليلا، لا يشترط أن يكون كثيرا، فلذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأصابنا مطر لم يبل أسفل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. هذا الكلام صلوا في رحالكم أي لا ينطلق الواحد منكم تحت هذه الأمطار إلى المسجد. فهذه قال أو ريح عاصف. الريح العاصف الريح الشديد، فأحيانا يقال هذه ريح عاصف، ريح بليل، ريح بارد، كيف ما شئت، لا يضر هذا الوصف، المهم أن هنالك ريح شديد. هذا الريح الشديد يؤثر على بعض الناس عند المرور إلى المسجد، ولذلك عندما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في رحالكم، المؤذن ناداهم فقال لهم ألا صلوا في رحالكم أو في الرحال. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه الأمر إلى بلال، المؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام إذا ما كان هنالك مطر أو كان هنالك ريح شديدة أو باردة، عند ذلك كان يقول له قل ألا صلوا في رحالكم، يطلب منه ذلك الأمر، وإنما يأخذ هذا المعنى. يقاس على المطر الشديد أو المطر القليل أو الريح العاصف أو البارد إلى غير ذلك. وكذا وحل، الوحل الطين الموجود يعني في الطريق، سواء كان ذلك في صلاة الليلية أو كان ذلك في صلاة نهارية في الليل أو في النهار. وعندما تنزل الأمطار لا يكون الوحل إلا بنزول المطر، إذن شيئان مجتمعان مع بعضهما. فربما طبعا ليست كل المناطق كما ترى اليوم، يعني ربما يسير الإنسان مسافة طويلة ولا يصاب بمطر على رأسه، وربما لا يؤثر ذلك على ثوبه. نحن نأخذ بالأمر الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الإنسان يرى ربما تكون هنالك بعض المساجد في أسفل البناء، هذا لا يتعلق لا بهواء ولا يتعلق بوحل ولا يتعلق بطين ولا يتعلق يعني بمطر. لماذا؟ لأنه لا يجد هذه الأشياء. هذا الكلام كله لمن يجد هذه الأشياء، فنقول له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا في رحالكم. أو خاص، هذا عذر عام. إذن الأعذار تنقسم: عذر عام أي يصيب الناس جميعا، أما العذر الخاص يصيب الإنسان وحده فقط، لي علاقة في أنا معذور في هذه المسألة، عذر مرض مثلا لنفترض، هذا المرض منعني من الحضور إلى صلاة الجمعة، أو حتى لا أوذي حتى لا أصيب أحد بأذى من المصلين الذين هم حولي. لذلك قال الشيخ: أو خاص، يعني إلا بعذر عام، أو كان ذلك العذر مثلا عذر خاص. قال: كمرض. هذا المرض طبعا مو أي مرض، مجرد ما وصل الإنسان إلى مرحلة يشق عليه المشي ويزيده في يزيد هذا المشي يعني المرض. ما هو المرض؟ له عبارات كثيرة، أقلها لو كان الإنسان يصلي قائما وتحولت صلاته من القيام إلى القعود، أليس هذا مرض؟ مرض يمنعه من الوصول إلى صلاة الجمعة، نعم، أو إلى صلاة الجماعة، عند ذلك له عذر في التخلف عن صلاة الجماعة. ولما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة بالناس، وأما الناس الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما واحد مثلا يؤلمه رأسه، مثلا ارتفعت حرارته قليلا، صار في عنده صداع في رأسه، أي مغص بسيط في بطنه، هذه الأشياء ليست من المبيحة لترك صلاة الجماعة. أو خاص: كمرض وحر وبرد شديدين. طبعا كما أن المشقة تكون في المطر وفي الرياح، كذلك تكون بسبب الحرارة العالية. الحرارة العالية التي ربما لو مر الإنسان في بعض البلاد الحارة تحت أشعة الشمس، ربما للحظات بسيطة يسقط ويصاب بحمى دماغية بسبب حرارة الشمس. فهل هذا الإنسان له الحق أن يتخلف عن صلاة الجماعة إذا ما خرج وأصيب بذلك؟ نعم. كذلك لو كان البرد شديدا بحيث ربما يؤدي إلى تلف عضو من الأعضاء أو زيادة مرض من الأمراض، عند ذلك يعذر أيضا بالعدم الخروج إلى صلاة الجماعة، ولا فرق ما بين الليل والنهار. يقاس عليها الزلازل، لو صار زلزال وأراد يعني وهو أمام عياله وكذا، لا يدري ماذا يحدث بعد ذلك، هل يعذر في التخلف عن صلاة الجماعة؟ نعم. في رياح تسمى كانت السموم، هذه الرياح حارة جدا، فإذا خرجت هل يعذر الإنسان في التخلف عن صلاة الجماعة؟ كل ذلك. قال: وجوع وعطش ظاهرين. طبعا إنسان عنده طعام حاضر ونودي لصلاة الجماعة وهو تعب جدا وهو بحاجة إلى طعام، ونفسه تتوق إلى هذا الطعام ولا يستطيع، يعني وذلك بسبب التعب الشديد، والطعام حاضر أو الشراب حاضر، فإذا أكل أو شرب فاتته الجماعة.